بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين ويا سيد الوصين وقائد الغر المحجلين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قم ناشد الإسلام عن مصابه أصيب بالنبي أم كتابه. أمرك أم أن ركب الموت عنه قد سرى بالروح محمولا على ركابه. بلى قضى نفس النبي المرتضى وإماما. بلى بلى قضى نفس النبي المرتضى وأدرج الليلة في أثوابه وعليا. لعل في مثل هالوقت أو بعده بقليل صارت شهادة الإمام، مو الصبح ولا الفجر، مثل هالوقت و في مثل هذه الأوقات انشغل أبناؤه بتجهيزه وحمل إلى ظاهر الكوفة وأخفي قبره سلام الله عليه. بلى قضى نفس النبي المرتضى وأدرج الليلة في أثوابه. عاش غريبا بينهم، عاش غريبا بينهم وقد قضى بسيف أشقاها على اغترابه. غادره ابن ملجم ووجهه مخضب بالدم وإماما. فاصفر وجه الدين للصفرار وخضب الإيمان لاختضابه. تنزل الروح، يعني ليلة القدر الملائكة نازلين والروح صاعد. تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه. فضج والأملاك فيها ضجة. ماذا تقول تلك الملائكة؟ تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى. قتل ابن عم المصطفى، قتل علي المرتضى. أيوا سيدا، ويزعمون حين طلوا دمه في صومهم قد زيد في ثوابه، والصوم يدعو كل حين معلنا، قد نضحوا دمي على ثيابه، أنا وأنت والجميع نخاطبهم، قتلتم الصلاة في محرابها، قتلتم الصلاة في محرابها، قتلتم الصلاة في محرابها، يا قاتليه وهو في محرابه، وشق رأس العايد سيف جوركم مذ شق منه الرأس في ذبابه، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعل، وإنما دنياكم عندي، وإنما مثل دنياكم عندي كمثل ورقة في فم جرادة تقضمها. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. عظم الله أجوركم جميعا أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، بمصابنا ومصابكم بشهادة سيد الوصيين أمير المؤمنين عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي عرفنا إياه في هذه الدنيا أن يعرف بيننا وبينه يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث في هذه الليلة ببعض ما يرتبط بالإمام عليه السلام من خلال لسان الإمام. في ليلة مضت ذكرنا ما قاله صحابة النبي، واختاروا فيه بعض الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي سنة ماضية تحدثنا عن صفات أمير المؤمنين كما وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الليلة نشير إلى وصف علي عليه السلام من خلال لسان أمير المؤمنين نفسه. توصيف الإنسان لنفسه إذا كان صادقا مهم جدا في أمرين. الأمر الأول اكتشاف النيات والدوافع التي لا تعرف إلا من خلال كشف الشخص عنها. الإنسان قد يعمل عملا من الأعمال، يأتي إلى هذا المجلس، يصلي صلاة النافلة، لكن ما هي نيته في ذلك؟ ما هي دوافعه الداخلية في ذلك؟ لا أستطيع أنا ولا أنت ولا سائر الناس أن نعرف دوافع الإنسان في أعماله ونياته في أفعاله إلا إذا كان ذاك الرجل صادقا وقال نيتي ودافعي في هذا الأمر هو كذا وكذا، عندئذ نعرف دافعه ونيته، لأنه هو الذي كشف والفرض أنه صادق فيما يقول. وأما لو لم يكن هذا الطريق فإما لازم الإنسان يكون عنده اطلاع على العلم الغيبي، وهذا في عامة الناس غير موجود، أو أن يتكهن، هذا جاي إلى المسجد رياء، جاي إلى الحسينية كذا وكذا، وهذا تكهن لا دليل عليه. لذلك عندما يكون الإنسان صادقا ويقول أنا جئت إلى هذا المكان بهذه النية، نتعرف عندها على نيته وغرضه ودافعه الداخلي. لهذا مهم أن يتحدث الإنسان الصادق عن نفسه جهة. الجهة الأخرى أن الأفعال في تحليلها تحتمل أمورا مختلفة، وأفضل إنسان يستطيع أن يفسرها هو فاعلها، وأن يربطها بما قبلها وما بعدها. مثلا قعود أمير المؤمنين عليه السلام عن المواجهة مع الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا في احتمالات كثيرة، قد يأتي إنسان مخالف لنا ويقول هذا يدل على أن الإمام معترف بصحة هذه الخلافة ولذلك لم يقاومها. يأتي شخص آخر يقول لا، الإمام نعوذ بالله كان خائفا منهم، هم أشجع منه وأقوى منه، فإذا هو خائف من المواجهة. هذا احتمال. لما يجي الإمام نفسه ويقول حتى إذا رأيت راجعة الإسلام راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله، فخشيت أن يثلم في الإسلام ثلم يكون فوات ولايتكم هذه أهون علي منه، صار لا، هنا الموضوع اختلف، ليست القضية أنه معترف بإمامة من سبقه وبصحة خلافة من تولاها، ولا أنه خائف ومتراجع عن المقاومة، وإنما لجهة حفظ الإسلام كما قال بنفسه. فهذا يتبين لك أهمية أن يتكلم الشخص عن أفعاله وعن نياته وعن أغراضه، وقد حصل هذا بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، بل قد حصل أيضا حتى لرب العزة والجلالة ربنا سبحانه وتعالى. الله في القرآن الكريم تكلم عن ذاته المقدسة وعن أفعاله وما يريد، عرف نفسه فقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، تحدث عن فعله مع آدم إني جاعل في الأرض خليفة، مع فعله بالنسبة إلى إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، مع عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وهكذا مع نبينا المصطفى محمد. اللهم صل على مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تحدث إلى الناس على هذا الأساس. فربنا سبحانه وتعالى تكلم عن أفعاله وبين لأنبيائه ولعامة خلقه ماذا يريد منهم وماذا يريد أنبياؤه منهم. لنفس الأنبياء أيضا تحدث كل واحد منهم كثيرا عما يريده من الناس وعما هو قادم إليه وهادف إليه. هذا لكي أبين لك أن الحديث بضمير المتكلم من الصادق، سواء كان ربنا سبحانه وتعالى أو أنبياءه أو أوصياءه، هذا مهم جدا لمعرفة أشكال هذه الأفعال وخلفياتها وما الذي ينبغي منها. أمير المؤمنين عليه السلام تكلم عن نفسه وذاته المقدسة، عن أفعاله، عن طفولته، عن دفاعه عن الدين، عن سياسته في الأمة، عن موقفه تجاه خلفاء وقته، عن مشاعره تجاه أعمالهم. كل هذه الأمور تحدث فيها، والذي يرجع إلى كتاب نهج البلاغة وغيره من الكتب التي تنقل أحاديث وروايات أمير المؤمنين يجد فيها شيئا كثيرا. نحن نشير إلى ذلك بعض الإشارات العابرة لكي لا يضيق بنا الوقت. أول ما يبدأ أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا يقول؟ يقول ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، فقد كان يضمني إلى صدره وأنا وليد. لا يزال أمير المؤمنين عليه السلام في مرحلة الطفولة المبكرة، وكان رسول الله قد أخذه يضمني إلى صدره ويشمني عرفه. أنا كنت أشم رائحة رسول الله الطيبة الأطيب من المسك، كناية عن شدة الالتصاق، ويكنفني في فراشه، وكان يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالمصير إليه. شايف هذا اللي يريد يعلم واحد على المشي من أبنائه يقول يقومه ويخلي إله مكان هكذا علم أو علامة، يقول له امشي إلى هنا، فإذا وصل إليه يشيله وينقلها إلى مكان آخر، وهكذا يتعلم المشي. وهكذا بالنسبة إلى الذين يتعلمون الرياضة والمشي والحركة السريعة كذلك. أمير المؤمنين يقول رسول الله كان يصنع بي كذلك، يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه. أنا تعلمت الأخلاق والسيرة والسلوك بمقاييس رسول الله صلى الله عليه وآله، مو بمقاييس سائر الناس. أدبني رسول الله، علمني رسول الله، خلقني بالأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، ويأمرني بالمصير إليه. فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. هذا اللي يتكلم عنه الإمامية فيقولون أن نبينا المصطفى وأن وصيه المرتضى وأن سائر الأئمة عليهم السلام لطف الله بهم كان قبل إمامتهم، فما ارتكبوا خطيئة ولا قارفوا ذنبا ولا كذبوا كذبة ولا أخطأوا في فعل قبل قضية النبوة، قبل قضية الإمامة. هذا الكلام اللي يتحدث عنه أمير المؤمنين مال أبو 3 سنوات وعمر 4 سنوات وخمس سنوات. إلى الآن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبعث بالنبوة. فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة، يعني خطأ في فعل. الإنسان الخطأ إما يجي من خلال نطقه وإما من خلال فعله، لا في هذا ولا في ذاك. في عمر 3 سنوات و4 سنوات ودون ذلك وفوق ذلك ما وجد لي رسول الله صلى الله عليه وآله خطأ قوليا ولا خطلا فعليا، هكذا كنت قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله. ولقد كان يجاور كل سنة في غار حراء قبل النبوة، وأجاور معه ولا يكون معه غيري. أنا مع النبي صلى الله عليه وآله في غار حراء، ليس معنا أحد. كل سنة النبي له فترة من الزمان يذهب إلى ذلك الغار وأنا أكون معه. وهكذا يستمر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن يقول ما بعد البعثة: ولقد سمعت رنة الشيطان عندما بعث بالنبوة، يعني صراخ الشيطان من الألم أنا سمعته، فقلت يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رنة الشيطان، وقد يئس أن يعبد غير الله، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، لكنك لست بنبي وإنما أنت وصي. هذه من البدايات سجلها أمير المؤمنين عليه السلام في وقت مبكر، أنه أنا اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله بي مو بعد نبوته، مو بعد ما احتاج إلى شاب شجاع ومدافع، لا، القضية قبل ذلك وأنا وليد بهذه المرتبة وبهذه المنزلة من القرب والالتصاق. في موضع آخر يقول صلوات الله وسلامه عليه: بعدما بعث رسول الله بالنبوة من الذي أسلم أولا؟ هذه مسألة أيها الأحباب لا تتصور مسألة تاريخية فقط، وإنما هي فوق ذلك مسألة عقدية، لأن نظام المدرسة الأخرى قائم على أساس التفضيل، وأساس التفضيل هو صنع الخلافة ومشروعيتها، والتفضيل أحد أركانه الإسلام أولا. يعني غير الإمامية ماذا يقولون؟ يقولون إن الخلافة في الصورة الأولى كانت مشروعة، لماذا؟ لأنه تولاها أفضل الناس بعد رسول الله. لماذا كان أفضل الناس؟ لأنه أسلم أول الناس، فيجب أن يكون أفضل الناس. فإذا مشروعية الخلافة ناشئة من الأفضلية، الأفضلية ناشئة من السبق في الإسلام. أمير المؤمنين عليه السلام عندما يأتي إلى هذه القضية يقول مكررا، في الكوفة قالها، في البصرة قالها، قال: أنا الصديق الأكبر وأنا الفاروق الأعظم، أسلمت قبل الناس. وفي رواية البصرة: أسلمت قبل إسلام أبي بكر، أسلمت قبل الناس، وصليت مع رسول الله 7 سنين قبل أن يصلي أحد معه، أنا وخديجة. إذا هذا الكلام يقوله غير علي بن أبي طالب في مجال الشك، لكن الذي يقوله هو أمير المؤمنين عليه السلام الصادق وشاهد العيان وصاحب القضية، يقول: أنا أسلمت أول الناس وصليت قبل جميع الناس 7 سنين. فإذا هذا تم، إذن الأفضلية ما إلها مجال. إذا الأفضلية ما إلها مجال، قضية مشروعية الخلافة أيضا القائمة على أساس الإسلام أولا ليس كذلك. أنا الصديق الأكبر وأنا الفاروق الأعظم، لا يقولها بعدي في رواية وغيري في رواية أخرى، لا يقولها بعدي أو غيري إلا كاذب. أي واحد يقول هو الصديق الأكبر ليس صحيحا، أي واحد يقول هو الفاروق الأعظم ليس هذا صحيحا، لأن الصديق يعني كثير التصديق وعميق التصديق، تمر عليه سابق إلى تصديق رسول الله، أنا سبقت الجميع، لم أتردد في أي شيء، وعمق تصديقه كان ثابتا عندي. وشاهد ذلك ما يقوله في حديث آخر: ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد. أني لم أرد على رسول على الله ولا على رسوله ساعة واحدة في موضع واحد. تصديقي كان إلى هالدرجة اللي ما كان عندي تردد ولا توقف ولا عصيان، لا لله عز وجل ولا لرسول الله صلى الله عليه وآله. ربما غيري قال لرسول الله صلى الله عليه وآله في موارد متعددة: كيف نذهب إلى الإحرام ورؤوسنا تقطر وقد بتنا معرسين في الأراك، في قضية متعة الحج مثلا، أو في قضية صلح الحديبية أو غير ذلك. مما كان يصدر من بعض أصحاب رسول الله من الرد عليه، من المراجعة له، من المخالفة أحيانا، من انتهى إليه البعض من حسبنا كتاب الله. يقول أمير المؤمنين: المستحفظون من أصحاب رسول الله، كل من حفظ العلم وأخذه وعرف سيرة النبي يدرون أنا ما رددت على رسول الله ولا ساعة واحدة ولا في موقف واحد، إذا أمرني ذهبت إلى ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وآله. ويشير أيضا إلى مواقعه ومواطنه فيقول: ولقد واسيته في المواطن كلها التي كانت تنكس فيها الأبطال وتزل فيها الأقدام، أنا لم يؤثر عني أي موقف ترددت فيه فضلا عن الهزيمة والتراجع. هذا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى إذا جاء لكي يتحدث عن طريقته في إدارة البلاد في تلك الفترة البسيطة التي تولى فيها الأمر الظاهري لحكومة الناس، وهذا يكفي فيه فقط أن يكون نموذجا يحتذيه الحاكمون المسلمون في كل أدوار التاريخ: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا، أو أجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ظالما لبعض العباد. ما أقدر أكون بهذه الصورة، أنا ما أستطيع أن أكون ظالما حتى في نملة أسلبها جلب شعيرة، لا أفعل ذلك أبدا مهما كانت الظروف. حتى إذا حاكم مسلم إجا بعده لا يستسهل الظلم، لا يستسهل مخالفة الإنصاف. ولقد أوصى وكيله في مصر مالك الأشتر، قال: ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإن الخلق إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذه طريقته في الحكم. وقد قدمنا في أول الحديث يقول: والله لو أعطيت الأفلاك السبعة، هذا تعبير عند العرب كان يستعمل، هو أشبه بما نقول اليوم لو أعطيت الكون بمجراته، هكذا لو أعطيت الأفلاك السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في جلب شعير، في نملة أسلبها جلب شعيرة، ما فعلت ذلك. ليش أسوي هذا؟ وإنما دنياكم عندي كورقة في فم جرادة تقضمها. الآن أنت لو شفت جرادة تأكل من ورقة من أوراق الشجر، هل تذهب تنازعها على تلك الورقة؟ أصلا تتقزز منها ولا تقبل عليها. يقول: دنياكم عندي هو بهذا المقدار، أنا زاهد فيها وغير راغب في شيء منها. فهذه طريقته وهذه سياسته، وقد تكلم عنها. علاقة الناس به، قال: يهلك في اثنان: محب غال ومبغض قال. وإنما الصحيح في ذلك النمرقة الوسطى، هذا الإنسان الذي يغالي في أمير المؤمنين عليه السلام ليتصور قاعد يعطي حقه وزيادة، لا، هذا مذموم من الإمام عليه السلام إذا نسب إليه ما لا ينسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا مرفوض من الإمام نفسه. أولا، المحب المغالي الذي يخرج الإمام من طور البشرية إلى مشاركة الله عز وجل في أفعاله، هذا لا يصنع شيئا يحبه الإمام، وإنما هو مبغوض بل هالك، يهلك في إثنان، وفي بعض الروايات ولا ذنب لي، محب غال يغالي في حب الإمام عليه السلام. نحن نحب أمير المؤمنين عليه السلام، هاي مرتبة دانية، نعشقه إلى داخل عظامنا، هاي مرتبة بعد أعلى، نبكيه من أعماق قلوبنا كما لا نبكي آباءنا وأمهاتنا، وهذه مرتبة بعد عاطفية أفضل وأحسن، ونواليه في هذه الدنيا ونسير على منهاجه حتى لو قتلنا وقطعنا وأحرقنا، هذا كل إلى الآن مو غلو، هذا هو الحد الطبيعي العادي، نتبعه في كل ما يأمر وننتهي عن كل ما ينهى، هذا إلى الآن ضمن الحد الطبيعي، ونعتقد فيه أنه هو وصي رسول الله، سيد الأوصياء، أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا كله ضمن الحد الوسط إلى الآن، إلى أن يوصل الإنسان فيقول مثلا أن عليا يحيي ويميت ويرزق وغير ذلك مستقلا عن الله عز وجل، لا، هنا بعد صار هالك هذا الإنسان، يستطيع ذلك بإذن الله، الله سبحانه وتعالى إذا أذن مو لعلي بن أبي طالب، لأهون عبيده يجري عليه المعاجز، فكيف بأمير المؤمنين عليه السلام؟ لكن لا بالاستقلال وإنما بالاستمداد. فإذا واحد وصل إلى تلك المرحلة اللي تصور أن عليا يحيي ويميت ويرزق وغير ذلك مستقلا عن الذات الإلهية، هذا غلو. إذا توسلنا بعلي لله، هذا ضمن الحد الوسط، النمرقة الوسطى، إذا أقبلنا عليه باعتبار أنه ولي الله، زرنا قبره، تمرغنا على ضريحه، فديناه بأنفسنا وأموالنا، نشرنا فكره، هذا كله ضمن النمرقة الوسطى والحد الوسط. غيرنا لديه تقصير في ذلك، اللي يجي في الجهة الأخرى مبغض قال، وهذه درجات. من الدرجات أن يقتل أمير المؤمنين كما صنع ابن ملجم لعنة الله عليه، هذا مبغض ساخط معادي. درجة أدنى من ذلك هو من يتمعر وجهه ويتورم أنفه عندما تذكر فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، ويعلها ويمرضها وينفيها، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نقلنا في ليلة مضت بعض الكلمات في هذا الجانب، هذا أيضا من درجات البغض، من درجات السخط، من درجات المخالفة لأمير المؤمنين عليه السلام. ودون ذلك إذا وجد إنسان في قلبه شيئا تجاه أمير المؤمنين حسيكة، آنئذ هذا أيضا أحد أنحاء البغض. كلا الطرفين هالك في أمير المؤمنين سلام الله عليه. في بعض الدرجات سمي هؤلاء بالمنافقين ممن يبغضه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك لأنه قد قضي على لسان النبي المصطفى أنه قال: يا علي، لا يحبك منافق ولا يبغضك مؤمن. إذا شفت واحد مؤمن لابد أن يكون محبا لعلي عليه السلام، وإلا لا إيمان له. إذا رأيت مبغضا لعلي لو صعد إلى السماء السابعة وتناول الملائكة فهذا معدود في المنافقين، وهذا كان مشهورا بين المسلمين. كان جابر بن عبد الله الأنصاري يدور في طرقات المدينة ويقول: كنا نعرف المنافقين ببغضهم علي بن أبي طالب، أيها الأنصار أدبوا أولادكم على محبة علي بن أبي طالب. يحتاج إلى تأديب على هذا، يحتاج إلى ترغيب. مسؤولية الآباء، مسؤولية الأمهات. من ذلك أن نأتي بأبنائنا وبناتنا وصغارنا إلى مثل هذه المجالس لا ينبغي، بل لا يجوز لأحد أن يمنع ذلك. سمعت في بعض الأماكن جماعة يقولوا ليلة القدر أو ليالي الوفاة لتجيبون أطفال صغار، احنا نريد نقرأ دعاء، نريد نخضع، نريد نخشع. ليس لك ذلك. إذا هذه الأم ما جاءت بابنها وبابنتها، ولأنه أنت أو أنت إن شاء الله ماكو أحد من هالنوع، لأن هذا يريد أن يقعد مرتاح في رأيه، ما يريد يسمع صوت هذا الطفل أو ذاك، أين تذهب؟ كيف يتربى الطفل؟ كيف يأخذ هذه المبادئ بعد ما يصير عمره 20 سنة؟ لا بد من الصغر يتعود على هذه الأمور، على العبادات، على الإحياء، على محبة أهل البيت، على القراءة. لا ترتكبوا جريمة في حق أبنائكم وبناتكم بمنعهم من مواقع الهداية، من المساجد، من المآتم، من البرامج. هذه جريمة في حقهم، ولا يحق لأحد أن يمنع. رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي بالحسن والحسين، صحيح أولئك معصومون، بس يريد أن يعلمنا في هذا الأمر. الحسن والحسين عمرهما 2 سنة و3 سنوات، ويأتيان إلى المسجد ويمتطيان ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ساجد. أنا ما أريد والله أقعد لأنه في هناك طفل مثلا يصرخ أو يبكي، ما يدريكم أن الرحمة تتنزل بسبب هذا الطفل. الله سبحانه وتعالى ربما لا ينظر إلى كلامي، وإنما ينظر إلى براءة ذلك الطفل، فيرحمه ويرحمني ويرحمنا. لا ينبغي أن يفكر أحد هذا التفكير الخاطئ. لتجيبون أحد إلى المساجد؟ لتجيبون أحد إلى المآتم؟ لتجيبون أطفال ليلة القدر؟ لتجيبون أطفال ليلة الوفاة؟ وين توديهم؟ إلى الآيبادات؟ إلى الحفلات؟ إلى اللهو؟ إلى اللعب؟ متى يتعلمون؟ متى يتعودون؟ لو أنك أنت أيضا قيل لك في صغرك ولوالدتك هذا الكلام لما كنت في هذه المساجد وفي هذا الطريق وأنت كبير.
نتحمل أيضا. خلي الطفل لازم أبوه أمه يضبطه شوية قدر الإمكان، بس لو صدر منه شيء غير مناسب أنا لازم أتحمل أيضا، هذه مسؤولية اجتماعية. فهذا من ما ينبغي لنا تجاه أمير المؤمنين سلام الله عليه وتجاه قضاياه وأموره. الحديث في أوصافه على لسانه كثيرة. من بعد وفاة رسول الله إلى سنة 40 هجرية تكلم أمير المؤمنين بما لا أروع منه اختصارا ودقة في نقل الحدث وتحقيق المسألة في خطبته الشقشقية. تريد أن تعرف ما الذي جرى؟ اقرأ بشكل واضح الخطبة الشقشقية مع بعض شروحاتها حتى تتعرف على كلام أمير المؤمنين عليه السلام تحليل بديع ورائع في هذا الجانب، يعطيك بصيرة في أمر التاريخ ومعرفة بمواقف أمير المؤمنين وأغراضه وأهدافه. وهكذا بالنسبة إلى سائر كلمات أمير المؤمنين. أيها الإخوة، أيها الأحباب، أيتها الأخوات، اقرأوا ولنقرأ نهج البلاغة. قرآن الكريم الحمد لله نحن نقرأه في شهر رمضان على الأقل، يختمه الإنسان مرة إذا مو أكثر من مرة، وهذا شيء حسن. وربما البعض عنده بشكل يومي بعد شهر رمضان عدة صفحات، وهو مطلوب للإنسان في توصيات من قبل الإمام الصادق عليه السلام أن لا يترك قراءة القرآن ولو بمقدار ما ورد 50 آية أقل أكثر، وهذا شيء حسن، نور لقلبه. أيضا نحن نقول هلموا واقرأوا نهج البلاغة، فإنه نهج الحياة، نهج السيرة الطيبة. في قصار الحكم ما لف فلسفة الحياة من دون أن تقرأ شيئا كثيرا، حكمة الحياة فيما يرتبط بالتاريخ والسيرة يعرفك على كل ما حصل في زمان أمير المؤمنين. 60 سنة من عمر أمير المؤمنين عليه السلام تستطيع أن تأخذها من نهج البلاغة. روايته، لسانه، هو شايفين قسم من الناس يحرصون على قراءة كتب المذكرات، مذكرات الزعماء، مذكرات العلماء، مذكرات القادة، يقول لك هذا يتكلم بشكل دقيق وبالتفاصيل، فإذا جاءها بشكل صادق عرفني على ذلك الوضع بشكل كامل. أمير المؤمنين في نهج البلاغة تكلم عن هذه الفترة الطويلة نحو 60 سنة من الزمان من عمر الإسلام ومن عمره صلوات الله عليه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاقتداء به واقتفاء حقه وأثره مما قال. أيضا أوجز حياته في كلمات قال: ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني 30 سنة أنا مظلوم فيها، إلى أن انتهى الأمر بما قاله: فزت ورب الكعبة. أنا فائز بهذه الضربة، بهذه النتيجة، بهذه الشهادة، بهذه النهاية في بيت الله المسجد الأعظم، أحد مساجد مهمة عند المسلمين، وفي فجر يوم من أيام شهر رمضان، وفي تلك الصورة من الشهادة. لكنها هي أيضا تعبير عن مظلومية أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الإمام العظيم الذي كله عطاء، هو الصديق الأكبر، هو الفاروق الأعظم، هو العادل الأكبر، هو الذي ما ظلم أحدا حتى النملة يستكثر على نفسه أن يظلمها، لكن في المقابل هو بأبي وأمي ظلم، زوجته الزهراء ظلمت وضربت، أبناؤه قتلوا وشردوا. هذه الأمة صنعت بعلي عليه السلام ما لم تصنعه أمة بأوصيائها، وهو الذي ما فعل لها إلا الخير وما أعطاها إلا البركة، ولكن ها هو أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذه الليلة في تتويج مظلوميته على فراش منيته. أيوا إماما، انقل خيالك، انقل رؤيتك من هذا المكان إلى الكوفة، شوف بيت أمير المؤمنين عليه السلام بجانب المسجد الأعظم، وقد اكتظ بالناس في خارجه ولا يدرون ما الذي سيحصل وما الذي سيجري. قسم كانوا متفائلين، لكن لما جاء هاني ابن أثير السكوني وهو أعظم المتطببين في الكوفة وقال للإمام: يا أبا الحسن اعهد عهدك، فقد بلغت ضربة اللعين إلى أم الدماغ، ونقلنا مقالة محمد بن الحنفية عندما قال: بتنا ليلة 20 ونحن بأسوأ حال، لأن السم قد سرى من جبين الإمام إلى قدميه حتى لم يعد قادرا على تحريك قدميه. صلى صلاة الصبح الفجر في هذا اليوم في بيته مو في المسجد، أول مرة علي بن أبي طالب يصلي في بيته الصلاة فريضة بعيد عن الجماعة، أول مرة علي بن أبي طالب يصلي جالسا من غير وقوف، وهو الذي كان يقف مناجيا ربه، فلقد أثر سيف اللعين فيه ذلك التأثير. بعض أرباب الخبر ينقلون أن في هذه الليلة أوائل المغرب طرق الباب على أمير المؤمنين عليه السلام، قام الحسن وذهب لفتح الباب فإذا به يرى عددا من الأيتام الفقراء، وبيد كل منهم إناء من اللبن الحليب. ما الذي جاء بكم؟ قالوا: يا أبا محمد، سمعنا أن أبانا أمير المؤمنين، إحنا والدنا راح بس والدنا الأصلي بعده مجروح، وقد ضرب بالسيف المسموم على رأسه، وسمعنا أن اللبن نافع له، احنا قدرنا على أنفسنا وجمعنا هذا حتى نأتي له بهذا المقدار لعله يشفى لعله يبرى، حتى احنا لا نصير يتامى مرتين، احنا ما كنا نستشعر اليتمى بوجود امير المؤمنين، خايفين روح امير المؤمنين ونستشعر اليتمى الحقيقي. فصرفهم الامام الحسن عليه السلام هذا الوقت اللي امير المؤمنين كان فيه، ومع ذلك كان يفيض رحمة حتى على قاتله حتى على أعدائه، يقول: بني حسن انظر إلى أسيرك، هذا ابن ملجم القاتل اللئيم، مع ذلك يحن عليه أمير المؤمنين: سيدي يا أبا الحسن، انت حنيت على قاتلك ورحمته، ترى ألا تحن على شيعتك إذا جاءوا يوم القيامة مستشفعين بك؟ نجي لك يا أمير المؤمنين، أسقنا من حوض الكوثر، تقول لنا روحوا وأنت تحن على قاتليك؟ لا والله، بل يسقينا ويسقيكم ويسقي المؤمنين من حوض الكوثر إن شاء الله. التفت إلى الحسن
بني حسن انظر إلى أسيرك، أطعمه مما تأكل واسقه مما تشرب، انظروا أيها يا أيها العالم إلى هذا الإمام العادل. ثم يقول بعد ذلك: بني حسن، أما ترى عينيه صارتا في أم رأسه؟ خايف، فأنت خفف خوفه. يا أمير المؤمنين، هذا قاتلك، هذا ظالم، هذا يستحق العقوبة. لكن أمير المؤمنين هو الرحمة الكاملة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. عندها لما فرغ ذلك بدأ يوصي بوصاياه المعهودة: أوصيكما، وهي أوصايا لنا أيضا، أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم، وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، قولا بالحق، اعملا للأجر، كونا للظالم خصما، للمظلوم عونا. الله الله في الأيتام، الله الله في الصلاة، الله الله في كتاب الله، الله الله في بيوت الله، وصاياه المعهودة. ثم أوصى أبناءه بوصاياه الخاصة: بني حسن، بني حسين، كأني بكما وقد خرجت عليكم الفتن من ها هنا وها هنا، فصبرا صبرا يا بني يا حسن ويا بني يا حسين. ثم بعد ذلك التفت إلى زينب أو أم كلثوم وقال لها: الحديث كما حدثتك أم أيمن، كأني بكم سبايا على أقتاب المطايا في هذه البلاد، فصبرا صبرا. عندها عرق جبين الإمام وتفصد جبينه عرقا، قالت ابنته: أبا يا أبا، أرى جبينك يتفصد عرقا. قال لها: بني نعم، إن المؤمن إذا حضره الموت عرق جبينه. وبعدها سكن أنين الإمام، مدد يديه ورجليه، أدار عينه في أهله وبنيه: أستودعكم الله، الله خليفتي عليكم، لمثل هذا فليعمل العاملون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفاضت روح إمامنا، أيوة إماما، وسيداه ومظلوماه. أبناء الإمام منهم شهيد بالسيف ومنهم مسموم، لكن ترى الإمام هم شهيد بالسيف وهم مسموم بأبي وأمي. تقدر تقول وا شهيداه، وتقدر تقول وا مسموماه، لأنه قد جمع عليه كلا الأمرين بأبي وأمي. ضجت العائلة كل ينادي وضيعتا، باشر إمامنا الحسن والحسين في تجهيزه، وشيعت جنازته في جوف الليل إلى خارج الكوفة إلى حيث مرقده الشريف. وعندما عادوا عادت معهم الوحشة، وأحس الجميع بالغربة، كأني بالنساء قالت: العيد مجبل والحزين زايد علي، عاين الدار المرتضى منا خلي، فقد الأبو نغاص علينا السنة العيد، ومن الصبح باكر علي أحزاني تزيد، نبكي ونلطم والبكاء واللطم ما يفيد، نشبت مخالبها بحشاشتنا المنيع،
محل الأب في العيد لو جمع أولاده لبسهم الزينة على جاري العاد ورفرف عليهم بالهنا طير السعاد يعم الهنا وتصير عيشتهم هنية واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام فارق وخلانا وصرنا بعد هيتا وافراحنا راحت وصار العيد بالشام باشر الناس معيده واحنا بعزيه قل ابن ملجم والاقدار غالبه هدمت ويحك للاسلام اركانا نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بحق محمد وآله أوليائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتى المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.